إنه بما تعملون خبير إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الله جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في ذلك: فاستقم كما أمرت. استقم على ما أمرك الله به وعلى ما نهاك الله عنه. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة الثبات على ما أمر الله جل وعلا به من فعل المأمور واجتناب المحظور. وهذا الأمر أمر عظيم، فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله. لا تحد عنه يمينا ولا شمالا، لا تزد فيه ولا تنقص، لا تقصر ولا تغلو، كما أمرت. ولا يستطيع المرء أن يأتي بذلك إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته وتسديده، لأن المرء يخشى عليه من الزيادة أو النقص، فالزيادة مذمومة كما أن النقص مذموم، والأمر المطلوب هو الإتيان بما أمر الله جل وعلا به كما يريده تعالى. فاستقم كما أمرت. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية هي التي شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أوان المشيب، حينما قيل له: يا رسول الله شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال المراد بهود بما جاء فيها من قوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، بلا زيادة ولا نقص، ولا يستطيع ذلك إلا من وفقه الله وأعانه وسدده وحفظه، لأن الشيطان اللعين يأتي إلى قلب العبد فيشمه فإذا وجد منه ميلا إلى أمر من الأمور استدرجه فيه، وجده يميل إلى التقصير والبطالة زين له ذلك، وجده يميل إلى الزيادة في العبادة حسن له الغلو ورغبه في ذلك وجعله يتعدى الحد في غلوه وزيادته، وجده يميل إلى الفسق والفجور والدعة والخمول حسن له ذلك، وجده يميل إلى حب المال وجمعه حسن له وجوه اكتساب المال من حلال أو حرام. فالمؤمن على خطر من مراودة الشيطان ومحاولة إخراجه إياه عن الحد المطلوب الوسط. فالمرء المؤمن أمام هذا يسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بذلك في كل صلاة بل في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو صراط الله الموصل إلى جنته ورضوانه، وأمرنا أن نستعيذ من طريقين مهلكين، طريق اليهود وطريق النصارى. فاليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال. ومن سلك الصراط المستقيم عبد الله على نور وبصيرة ودعا إلى الله على يقين، كما قال الله جل وعلا قل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمطلوب من العبد أن يعبد الله على نور وبصيرة وهدى من أمره، يعمل الطاعة لأن الله يحبها ويثيب عليها، ويجتنب المعصية لأن الله يبغضها ويمقتها، ويسأل ويتأكد من أنه سائر على الصراط المستقيم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هناك طرق كثيرة ملتوية تصرف الناس عن الهدى والحق، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو السالم الناجي السعيد في الدنيا والآخرة، وهو المستقيم كما أمر الله. ومن أخذ بالطرق الملتوية هلك وحاد عن الصراط المستقيم وأوصلته هذه الطرق إلى النار والعياذ بالله. فاستقم كما أمرت كما أمرك ربك، ومن تاب معك. من تاب من رجع من الكفر إلى الإيمان، من آمن بك واتبعك مأمور بأن يستقيم كما أمر الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الواو حرف عطف، ومن اسم موصول بمعنى الذي، والذي تاب معك وهو معطوف على الضمير المستتر بعد استقم، يعني استقم أنت ومن تاب معك. واكتفى بالفصل بين موقع الضمير وبين ما عطف عليه عن التأكيد. ومن تاب فاستقم كما أمرت، كما أمرت هذه الفاصلة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، مأمور بالاستقامة. ومن تاب معك ولا تطغوا، احذروا الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، من تجاوز حده فقد طغى، زاد في العبادة زيادة غير مشروعة فقد طغى، تعاظم وتكبر على عباد الله فقد طغى. إنا لما طغى الماء، بمعنى زاد وارتفع. فالطغيان مجاوزة الحد، فالإنسان مأمور بسلوك الصراط المستقيم والحذر من الطغيان، لأن الشيطان يريد من الإنسان أن يزيد في العبادة كما يريد منه أن ينقص، سواء بسواء. المجتهد في العبادة يحرص على أن يخرجه فيتجاوز الحد فينال منه مقصده، والمفرط يحاول أن يخرجه إلى زيادة التفريط والتضييع. ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. لا تطغوا، الأمر في الأول أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عطف عليه من اتبعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولا تطغوا، تغليب للأمة، لأنهم الذي يخشى عليهم الطغيان ومجاوزة الحد، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، عصمه الله جل وعلا من الزيادة والنقص. ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، كالتعليل لما قبلها، فهو جل وعلا مطلع على ما في قلوب العباد، مطلع على نياتهم، مطلع على أعمالهم، لا تخفى عليه خافية. فالعبد إذا عزم على أمر من الأمور عليه أن ينظر هل في هذا العمل رضا لله فيبادر، أم فيه معصية فيجتنب ويتوقف. فهو مما أباح الله ذلك فله الخيار، ولا يظن أنه إذا خفي على أعين الناس وتظاهر بالمظهر الحسن وهو في الباطن سيء القوية خبيث النية أن هذا ينفعه، فالله جل وعلا بصير بأعمال عباده، يعلم ما في قلوبهم كما يعلم ظاهر أعمالهم جل وعلا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، الركون الميل، لا تميلوا إليهم، لا تحسنوا أفعالهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما المراد بالذين ظلموا؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد الكفار. وذلك أن أظلم الظلم هو الشرك بالله، فالذين ظلموا الكفار، لا تميلوا إلى الكفار. وقال بعض المفسرين: الذين ظلموا سواء كانوا من الكافرين أم من المسلمين، لا تحسنوا أعمال الظالمين وإن كانوا من المسلمين. وقال بعضهم: إن كان سبب نزولها في الكفار فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية صريحة في النهي عن الركون إلى الظالمين من كفار أو ظلمة من المسلمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، كأنه جعل الظالمين هم بمثابة النار، فمن ركن إليهم يعني قرب منهم مسته النار. وفي هذا أبلغ تحذير من أن يميل الإنسان المؤمن إلى الظالمين. فتمسكم النار يعني إن ركنتم إليهم فهم النار، فمعناه أنها تمسكم لا محالة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والآية ظاهرة صريحة في التحذير من الميل إلى الظالمين الذين يظلمون عباد الله من مؤمنين وكفار. وهل المراد الميل الظاهري الدخول عليهم والعمل معهم، أم الميل المراد الميل الباطني، المحبة وتحسين أفعالهم والدفاع عن مظالمهم وما يعملونه؟ قال بعض المفسرين: الله جل وعلا أمر أمرا صريحا في كتابه العزيز بطاعة أولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد يكون منهم الظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وقال في حديث آخر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كل هذا ترغيب في الجماعة واجتماع الكلمة. والذي يضرب الظهر ويأخذ المال ظالم. وقد يكون الوالي الذي نحن أمرنا بالسمع والطاعة له قد يكون عنده شيء من الظلم قل أو كثر، فكيف النجاة من قوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، مع قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مع أمره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمير ومن ولي أمرا من أمور المسلمين. قال بعضهم إذا لم يصدر أمر من الوالي للمرء بشيء من الأمور ونجا بنفسه فذلك خير له، وإن كلف بأمر من الأمور التي هي من أعمال المسلمين وجب عليه أن يقوم بهذا الأمر حيثما أمر من الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر. ثم إذا قام بهذا الأمر من أمور المسلمين من ولاية أو جهاد أو إمارة أو جباية أو أمر من أمور المسلمين لا بد وأن يكون على صلة بولي الأمر الذي قد يكون عنده شيء من الظلم، فهل يكون وقع فيما نهت عنه هذه الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ قالوا الله جل وعلا أعلم بنية هذا العبد الذي مال إلى ولي الأمر بغرض من الأغراض، إن كان لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين فالله جل وعلا يثيبه على ذلك، حتى وإن كان الوالي عنده ظلم فركونه لمصلحة، ميله إليه لمصلحة مع كراهيته للظلم الصادر منه. وأما إذا كان ميله لولي الأمر الظالم من أجل مصلحة دنيوية وهو يحسن أعماله وأفعاله فهو بهذا خاسر، وهو واقع في الوعيد الذي تناولته هذه الآية الكريمة في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي هذه الآية تحذير شديد لمن ابتلي بالقرب من ولاة الأمور الذين يقعون في الظلم فلا يحسن لهم أعمالهم ولا يدافع عن مساويهم، وإنما إن كان صاحبا لهم فيصحبهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله على بصيرة محذرا من الظلم قائما بما أمره الله جل وعلا به ناصحا لهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن ركنتم إلى الظالمين وملتم إليهم فستمسكم النار الذي هو العذاب لهذا الميل، ثم إن هؤلاء الذين تركنون إليهم في الدنيا قد يدافعون عنكم في الدنيا، لو تسلط عليكم من أحد دافعوا عنكم. والنجاة ليست نجاة الدنيا، وإنما النجاة نجاة الآخرة. الحذر، لأن الإنسان قد يميل إلى الوالي الظالم زاعما أنه يدافع يدفع عنه الظلم، زاعما أنه يحتمي بحماه، فحذر الله جل وعلا من ذلك فقال: وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن ركنتم إلى الظالمين بغرض من الأغراض الدنيوية مستكم النار ولن ينقذكم منها منقذ. وهذه الآية صريحة في التخويف والتحذير من الظلم. إذا كان هذا الوعيد في من ركن ومال إلى الظالمين، فما بالك بما توعد الله به الظالمين أنفسهم. مس النار لمن ركن إليهم، فما بالك بما أعد لهم هم. وما لكم من دون الله من أولياء، لا يستطيع أحد أن يدفع عنكم عذاب الله في الدار الآخرة مهما أعطيتم في الدنيا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما حذر جل وعلا عن الظلم والقرب من الظالمين، أمر ورغب فيما فيه سعادة الدنيا والآخرة: وأقم الصلاة. أقم، كلمة أقم لها معنى عظيم. لم يقل جل وعلا أدوا الصلاة أو صلوا، وإنما قال: وأقم الصلاة، الإقامة، أقم الصلاة، حافظ على أوقاتها، حافظ على طهورها. في بدنك وثوبك وبقعتك حافظ على الطهارة، أقمها، أدها قائمة كاملة بركوعها وسجودها وخشوعها كما أمر الله جل وعلا. أقمها جماعة مع المسلمين كما أمر الله. لم يعذر المسلم عن الجماعة حالة الضرب بالسيوف والجهاد في سبيل الله. يقاتل الكفار لا تسقط عنه الجماعة، مأمور بالجماعة. يقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في حال القتال. ما أباح الله لنا أن نصلي فرادى ونحن نضرب بالسيوف الأعداء. أمرنا بالجماعة وبين لنا كيف نصلي إذا كان العدو من خلفنا خشية أن يصيب منا غرة يأتينا ونحن في صلاتنا. أما إذا كان أمامنا فممكن أن يصلوا مع الإمام سواء، إلا أن بعضهم يسجد معه وبعضهم يسجد بعده لأنهم يرون العدو أمامهم. وأما إذا كان من خلف فبين لنا جل وعلا كيف نصلي، وما ذاك إلا لأهمية الصلاة وأهمية الجماعة. كما توعد صلى الله عليه وسلم المتخلف عن صلاة الجماعة بتحريق بيته عليه في النار. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار المراد بالطرفي الفجر أول النهار والظهر والعصر، طرفي النهار. وزلفا وصلاة المغرب، وزلفا من الليل صلاة العشاء، وأما الظهر والعصر ففي غير هذه الآية الأمر بهما. وبعضهم قال طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وصلاة الظهر في غير هذه الآية. والتفسير الأول أجمع، لأنه يجمع الصلوات الخمس كلها. طرفي النهار الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. يعمل العبد السيئة فيأتي إلى الصلاة فتمحى سيئته الكلية. والمراد بالسيئات هنا كما فسرت في الأحاديث الصحيحة الصغائر، لأن السيئات نوعان، كبائر هذه لا تكفر إلا بالتوبة منها، وقع في الزنا، وقع في شرب الخمر، وقع في كبيرة من الكبائر تاب منها يتوب الله جل وعلا عليه. مات مصر عليها لا تكفرها الصلاة، وهذا مآله إلى الله. الحسنة تكفر السيئة الصغيرة الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر يعني حال اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. وكما ورد في الوضوء أن المرأة إذا غسل وجهه ذهبت كل خطيئة نظر إليها عملها بوجهه، نظرها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه بدلت كل خطيئة فطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج ووضوء وبر للوالدين وصلة للأرحام وإحسان إلى الناس، في هذه الأعمال مع أنها تدخر له في الدار الآخرة يكفر الله بها السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك أي هذا البيان والعظة ذكرى للذاكرين للمتعظين المنتبهين. قد جاء رجل إلى أبي بكر إلى عمر أولا فقال إنه قابل امرأة وعمل معها ما يعمل الرجل مع زوجته إلا أنه لم يطأها لم يجامع،
وإنما تقبيل ومس. فقال له الستر بستر الله ولا تخبر أحدا. فما صبر لما في قلبه من الإيمان فذهب إلى أبي بكر فأخبره، فقال له مثل ما قال عمر: استتر بستر الله ولا تخبر أحدا. فما صبر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم لي حد الله، هذا الذي حصل مني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه خوف وزجر وقال: لعلها امرأة مجاهد في سبيل الله. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم التفت فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، وتلا هذه الآية الكريمة. فقال هو أو غيره: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة مفرحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك أي هذه الأوامر والنواهي والذكرى والعظة يتعظ بها الموفق، ذلك ذكرى للذاكرين المتعظين المنتبهين لأوامر الله، وكما قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الأوامر والنواهي تحتاج إلى صبر وتحمل. قد تكون النفس تواقة إلى فعل المعصية فيمنعها، قد تكون النفس محجمة عن فعل الطاعة فتحتاج إلى مجاهدة. فأمر الله جل وعلا بالصبر، بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقداره المؤلمة. ولهذا ثواب الصبر لعظمه لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن أحسن في عمله واتقى الله جل وعلا، ولو لم يشكر من الناس، ولو لم يثنى عليه، ولو لم يدعى له، ولو لم ينتبه له، فالله جل وعلا لا تضيع عنده حسنة يوفيها لعبده أوفر ما كانت في أحوج ما يكون إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمل الدرس بعد المغرب إن شاء الله.